والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 الى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايل.
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في هديه مع زوجاته وأولاده وأهله صاحب خلق كريم ومعاملة حسنة طيبة، وكذلك كان مع باقي أقاربه من أسلم منهم ومن لم يسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام أرعى الخلق للأقارب وأحناهم على الأرحام وأكثرهم إحسانا إلى الأهل، شهد المخالطون له بذلك، فوصفه الواصف بقوله كان عليه الصلاة والسلام أبر الناس وأوصل الناس، رواه البخاري. فماذا كان يعمل مع أقاربه الآخرين بخلاف أهله وأولاده وأحفاده؟ كان للنبي عليه الصلاة والسلام 10 من الأعمام: الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب ومات في حياة أبيه ولم يدرك الإسلام، والزبير وكان شاعرا، هذا من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدرك الإسلام، وأسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد أسلم لله، وأبو طالب واسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ومات على الكفر، وأبو لهب عبد العزة الذي كان يناصب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام العداء، وضرار ابن عبد المطلب الذي مات أيام الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وعبد الكعبة أيضا ابن عبد المطلب، وقثم ومعناها في اللغة العربية الرجل الجامع للخير ولصفات الخير وخصاله، والمغيرة والغيداق لقب بذلك لجوده، وأسن أعمامه الحارث وأصغرهم سنا العباس. لم يدرك الإسلام من أعمامه إلا 4: أبو طالب وأبو لهب وحمزة والعباس. فعمان مات على الكفر، واحد محسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو طالب، والثاني مسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو لهب، وحمزة أفضل أعمامه قاطبة، والعباس الذي أسلم وحسن إسلامه وكان صالحا، وعمر كان يخرج به ليستسقي للمسلمين يرجو إجابة دعوته لصلاحه رضي الله عنه. أما عمات النبي صلى الله عليه وسلم فصفية وهي أم الزبير بن العوام، وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء. أسلم من عمات النبي عليه الصلاة والسلام صفية، واختلف في إسلام عاتكة وأروى بنت عبد المطلب. وأما أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا 25، كلهم أسلموا إلا 2: طالب بن أبي طالب وعتيبة بن أبي لهب. وعتيبة الذي عدا عليه 7 فأكله، من بين عدد من الناس الذين كانوا ينامون حوله حرصا من أبيه ورعاية، لأنه كان يخشى عليه من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على عتيبة ابن أبي لهب الذي كان مشترك مع أبيه في جريمة الصد عن سبيل الله، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكان أبو لهب حريصا على عتيبة، كان أبو لهب حريصا عليه جدا، فنزلوا منزلا مرة في سفر فأحاطه بالمتاع وبالناس ينام حوله حراسة، فلما استغرقوا في النوم أرسل الله أسدا فاخترقهم فجعل يشمهم واحدا واحدا حتى أتى عتيبة فهشم رأسه. وأبناء عم النبي عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا من أشهرهم علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وعبد الله بن عباس والفضل بن العباس وعبيد الله بن عباس وقثم بن العباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، هذا ابن عمه، وربيع بن الحارث، من بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم أم هانئ بنت أبي طالب وضباعة بنت الزبير ودرة بنت أبي لهب وأمامة بنت حمزة، وله من أولاد العمات غير أولاد العم، أولاد العمات 11 رجلا وثلاث بنات، ومنهم أولاد العمات أولاد عمات النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن بيضاء وعبد الله وزهير ابن عاتكة وعبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش والزبير بن العوام، من النساء زينب بنت جحش التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأختها حمنة بنت جحش رضي الله عنهن، كل هؤلاء أسلموا وثبتوا على الإسلام إلا عبيد الله بن جحش أسلم ثم ارتد، أسلم ثم ارتد، نسأل الله الثبات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بأقاربه وأهل بيته، فعن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، وهذه قصة المشهورة بغدير خم، غدير غدير الماء وخم اسم المكان، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين. ما معنى الثقلين؟ سمي ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما، وأنا تارك فيكم ثقلين. طبعا الثقلان تطلق على الجن والإنس، لكن أيضا تطلق على أشياء أخرى. أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل. طيب هذا الثقل الأول، ما هو الثاني؟ قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرات. فقال له حصين وهو الراوي عن زيد بن أرقم ومن أهل بيته يا زيد؟ الذي يروي الحديث زيد، والذي يروي عن زيد حصين، فحصين يقول لزيد الذي شهد الخطبة في غدير خم ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. طيب من هم الذين تحرم عليهم الصدقة ولا يجوز لهم أخذها؟ هؤلاء آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من هم؟ فقال زيد مبينا من هم هؤلاء، قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم، رواه مسلم. لا شك أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يدخلن في آل بيته وهم الذين يساكنهم ويعولهم وأمر باحترامهم وإكرامهم، والله سبحانه وتعالى عظم شأن أمهات المؤمنين وأنه لا يجوز إيذاؤهن ولا أن ينكحن من بعد فراق زوجهن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراق الموت. وكذلك الفراق يكون بالطلاق، لكن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لما خيرن اخترنه وبقين معه إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، ومنهن من ماتت قبله كخديجة. لكن من المقصود أيضا بآل البيت؟ ليس فقط نساؤه، ولذلك وضح زيد بن أرقم من هؤلاء. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رواه البخاري. راعوه، حافظوا، احفظوه فيهم، لا تؤذوهم، لا تسيئوا إليهم. أرقبوه في أهل بيته يعني أحسنوا إليهم، جنبوهم الأذى. وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أن أصل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأحسن عندي من أن أصل قرابتي. والحديث في البخاري، وهذا يبين فضل الصديق وكيف كان يحفظ لآل البيت مكانتهم، خلاف لما يقول المبتدعة وغيرهم من أهل الرفض والبدعة الذين يقولون أبو بكر ظلم وأبو بكر اعتدى ونحو ذلك. فنقول هذا أبو بكر رضي الله عنه كلامه في محبة آل البيت وحفظ مكانة آل البيت وتقديم آل البيت، وأن صلة آل البيت عنده أولى من أن يصل رحمه هو. وكلامه مع علي رضي الله عنه واضح بين في هذا. وقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يموت والدا النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من الشرائع التي أنزلت عليه بر الوالدين والإحسان إليهما، طبعا أحياء وأمواتا، عرفانا بفضلهما وحقهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل بهذا، فروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، رواه مسلم. حاول بعض الناس أن يقولوا إن والدي النبي صلى الله عليه وسلم أحياهم الله وعرض عليهم الإسلام وأسلما ثم ماتا، ولكن الدليل واضح، ما أسلم ومات على كفر الجاهلية وشركها، وكانت ملة إبراهيم معروفة، والعرب مطالبون بالتوحيد، وإسماعيل كان منهم وفيهم، إسماعيل عليه السلام حامل لواء الحنيفية بعد أبيه إبراهيم، كان نبيا في العرب. وبعض العرب بقي على التوحيد وعلى ملة إبراهيم عليه السلام، وبعضهم تابع دين عيسى كورقة بن نوفل مثلا. كان في العرب موحدون، زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيرهم. لكن والدا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان على التوحيد، ولذلك استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. طبعا هو شيء محزن أن والدي النبي عليه الصلاة والسلام ما أسلم ومات على الكفر، لكن هذه إرادة الله وهكذا شاء عز وجل. ولعله أيضا درس ليتعلم البشر أن القرابة ما تنفع إذا كان المقابل مشرك. يعني ماذا نفع ولد نوح أن أباه نبي؟ وماذا نفع زوجة نوح أن زوجها نبي؟ وماذا نفع زوجة لوط؟ أن زوجها نبي، أقرب الناس إلى النبي زوجته، أقرب الناس، أقرب الناس إلى الشخص زوجته. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا، كيف خانتاهما فلم يغني عنهم الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. يعني إبراهيم أبوه آزر، إيش آزر؟ من أهل النار، أبو النبي، أبو ثاني أعظم نبي في البشرية. إبراهيم الخليل منزلته في الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة، ثاني أفضل نبي في البشرية، من أبوه؟ آزر. كيف كان؟ كافرا. إبراهيم أراد أن يستغفر لأبيه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ما في استغفار المشركين، ما يمكن أن تقول أنت المسلم اللهم اغفر للمشرك فلان، ما يمكن، ما يمكن تستغفر المشرك، ولا يجيب الله دعاء من يستغفر المشرك. هذا اعتداء في الدعاء أن تقول اللهم ارحم فلان وفلان، هذا مشرك كافر. فيوم القيامة يؤتى بآزر وعليه قترة سواد الغبرة في وجهه، فإبراهيم يخاطب ربه ألم تعدني أن لا تخزني يوم يبعثون، أي خزي أخزى من أبي الأبعد، لكن أمر الله وإرادته سبقت، الجنة ما يدخلها مشرك والمشركون في جهنم. فيقال لإبراهيم انظر تحت رجليك فإذا بذيخ ملتطخ، يعني مسخ الله آزر أبا إبراهيم ضبعا قذرا منتنا متسخا، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. لعل الله يمسخ آزر ضبعا متسخا حتى إبراهيم نفسه ما تتعلق بهذا الشخص، صار شكلا ومضمونا أصلا قذر. النبي عليه الصلاة والسلام حاول، يعني في زيارة قبر أمه استأذن رب أن يستغفر لها فلم يؤذن له. العقيدة فوق القرابات، الميزان عند الله توحيد وشرك، ما في قرابة، أبوه أمه ابنه زوجته، ما عند الله الميزان طريق مستقيم. لكن زيارة قبر المشرك جائزة لأن تذكر الزائر المسلم، تذكره بالموت وبالآخرة وبالمصير، وأن يسأل الله الثبات، وهذا مات على الشرك، يخشى على نفسه أن يموت على شيء من هذا، فهو يلجأ إلى الله بالدعاء بحسن الخاتمة والثبات على الدين. فزيارة القبور حتى قبور الكفار فيها موعظة. زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه، لماذا بكى؟ قال العلماء بكاء صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به، فبكى رقة لها ورحمة لما يؤول إليه أمرها حيث ماتت على الشرك، وحيث نهي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. وعن بريدة رضي الله عنه قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر فجلس وجلس الناس حوله وجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى، فاستقبله عمر رضي الله عنه فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنت في الاستغفار لها فأبى، وأدركتني رقتها فبكيت. قال فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة، يعني من الصحابة ومن حول النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البيهقي والحاكم وصححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على دعوة أقاربه، وأنذر عشيرتك الأقربين. فروى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. يعني لا تتكلوا على قرابتي، أنا لا أقدر أن أدفع عنكم مكروها يريده الله. وجاء في رواية مسلم أنه قال: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصلها بالمعروف اللائق بها. ويدخل في هذا قرابة النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، والرحم هم أقارب الرجل من جهة أبيه وأمه، من جهة أبيه وأمه، كل هؤلاء من الأرحام. والسر في الأمر بإنذار الأقربين، أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع. وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نص له على إنذارهم. فلا تحابيهم، وإن كانوا أقاربك صارحهم وأعلن لهم الدعوة وكرر لهم التوحيد، بين لهم الأمر، بين لهم الحق ولو كانوا أقاربك. ثانيا، أقاربك إذا اقتنعوا أدعى الاقتناع من بعدهم. إذا أعرض الأقارب يمكن يكون هذا صد من بعدهم، لأنهم سيقولوا إذا كان أقارب ما آمنوا به. لكن إذا آمن الأقارب يشتد عود الدعوة ويكون لهذا وزن عند الناس. استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام أول واحد من أقارب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغير صبي، فكان أول صبي يدخل في الإسلام. قال الترمذي رحمه الله: قال بعض أهل العلم: أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأسلم علي وهو غلام ابن 8 سنين ابن عمه، وأول من أسلم من نساء خديجة. قال ابن حجر رحمه الله: وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال: أسلم علي وهو ابن 8 سنين. ومن ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، ملحا عليه، يدعوه في عامة الأوقات، لكن أبو طالب ما استجاب، مع أنه كان محاميا مدافعا، لكن ما استجاب. وإني لأعلم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو يوقن ويعلم أن دين النبي عليه الصلاة والسلام خير الأديان في الخليقة، لكن كان يحذر، يخشى من الملامة والشتيمة، فيقال ترك دين آبائه، ترك دين أجداده، ترك. ما كان أبو طالب يتحمل هذا الكلام من الآخرين، ما أسلم. لما حضرت أبو طالب الوفاة، النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد اجتهادا بالغا لهذه الفرصة الأخيرة، وهذا الرجل أحسن إليه ودافع عنه، فحري به أن يواصل إلى آخر لحظة في دعوته. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده من أصدقاء السوء، شلة السوء، وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب أبوه. قالوا: تترك دين أبيك؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، لا إله إلا الله، ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب، أمات وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الله قال لنبيه بشأن عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه البخاري ومسلم. قبل المعاينة، قبل النزع، حضر عنده يعرض عليه الإسلام، لأنه إذا صار في مرحلة المعاينة، يعني عاين الموت ونزع الروح ورأى الملائكة، ما عاد ينفع. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. خلاص، فرعون لما حضره الموت قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن الآن ما ينفع. كانت وفاة أبي طالب لمكة قبل الهجرة بقليل، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام، فاجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم مصيبتين عظيمتين. اجتمع عليه مصيبتان عظيمتان: وفاة عمه المدافع عنه، ووفاة خديجة الزوجة الوفية التي كانت تكفيه وتنفق عليه وكانت تشد من أزره رضي الله عنها. كان من أواخر الكلمات التي قال أبو طالب قبل أن يموت للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك. لولا أن تعيرني قريش، تقول إيه لما صار عند الموت ضعف وترك ملة أبي عبد المطلب وراح أخذ قبل، لولا هذا الكلام لأقررت بها عينك. لكن هذا الكلام ما ينفع. الإنسان يجب أن يتبع الحق مهما تكلم الناس فيه. ومع أن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب مات على الكفر، لكن للنبي عليه الصلاة والسلام فضل عليه ومنفعة بعد الموت. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أهون أهل النار عذابا أبو طالب. فمن المخلدين أهون أهلها عذابا من المخلدين فيها أبو طالب. قال: وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه مسلم. هذا أهون أهل النار. فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب الذي دافع عنه ورد عنه من كيد قريش ما رد، هذا يعني ما ذهب سدى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا زال يشفع عند ربه حتى خفف عن أبي طالب، لكن ليس في الخروج من النار ولا في دخول الجنة، خفف عن في النار، فصار أهون المخلدين، له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وروى مسلم كذلك عن العباس بن عبد المطلب، العباس أسلم لكن كان يعني يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعمل شيئا لأخيه. العباس يعرف أن أخاه أبا طالب مات على الكفر، فقال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار. الضحضاح ما يبلغ الكعبين من الماء، الكعبين العظمان الناتئان في آخر الساق بين القدم وبين الساق، العظمان الناتئان من يمين وشمال. فأبو طالب في ضحضاح من نار يبلغ الكعبين فقط، لكن يغلي منهما دماغه. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية لمسلم أيضا: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وجدته في غمرات فأخرجته إلى ضحضاح. الضحضاح كما قلنا ما رق من الماء على وجه الأرض، يغطي الكعبين فقط، ما يغمر. الذي يغمر يغطي الإنسان هذه الغمرات، والغمرات المعظم من الشيء. الضحضاح هذا إلى الكعبين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف لقرابته مكانتهم، وكان يغضب لغضب عمه العباس. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على حمزة والعباس، أعمامه. فالعباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، وعنده عبد المطلب بن ربيع عبد الحارث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: ما أغضبك؟ قال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا لقونا بغير ذلك، يعني لماذا ينقمون علينا؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ما لنا، يقول يعني معشر بني هاشم، ما لنا ولقريش، بقية قريش غير بني هاشم، إذا تلاقوا فيما بينهم غير بني هاشم وجوه مبشرة عليها البشر والبسط والسرور، وإذا لقونا لقونا بغير ذلك، بوجوه ذات قبض وعبوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب واحمر وجهه، كيف عمه يلاقى بمثل هذا؟ وكان يثني على عمه العباس ويشبهه بوالده. فقد جاء العباس يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه فقبل بين عينيه، ثم أقعده عن يمينه، ثم قال: هذا عمي، فمن شاء فليباهي بعمه. ثم قال له: أنت عمي وبقية آبائي، والعم والد. العم بمنزلة الوالد. رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. خرج العباس مع المشركين في بدر مع قريش مكرها. قيل إن العباس كان يخفي إسلامه، ولكن في بدر خرج معهم، فقيل أنه خرج مكرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه المسلمين، قال لهم: من لقي منكم العباس فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها، يعني كريم، أجودهم كفا، يبذل ويجود. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وروى الترمذي عن المطلب بن أبي وداع قال: جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا، فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. فقوله كأنه سمع شيئا يعني من الطعن في نسبه أو حسبه. فجاء العباس غاضب من الطعن في النسب، و سأل ذلك السؤال. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. ثم بين كرم نسبه عليه الصلاة والسلام. والمقصود بقوله ثم جعلهم فرقا يعني جعل الجن والإنس، والإنس أشرف، وجعل الإنس فريقين عرب وعجم، والعرب أشرف، وجعل العرب قبائل وقريش أشرف، وجعل القبيلة بيوتا يعني بطونا، وبنو هاشم أشرف. ومن هو أشرف بنو هاشم؟ أشرف بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الناس. وكان عليه الصلاة والسلام يستعين بأعمامه في المهمات الصعبة والمواقف العصيبة. ففي قصة بيعة العقبة التي رواها كعب بن مالك رضي الله عنه قال: وخرجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوفق له. يعني بالرغم من أن العباس كان فقط بيعة العقبة على دين قومه، لكن كان نافحا ومحاميا ومدافعا وحريصا على مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يستوثق لابن أخيه من هؤلاء الأنصار الذين جاءوا من المدينة، يريد أن يتأكد أنهم فعلا سينصرونهم، لن يخذلوه، لن يتخلوا عنه. ولذلك جاء، ورغم أن هذا الموعد سري، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن عمه حريص عليه فعلا، وذلك أطلعوا على الموعد. وجاء العباس وحضر في بيعة العقبة، قال: فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم، فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب ممن يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، أوسا وخزرجا، قال: إن محمدا منا حيث قد علمتم، يعني نحن بنو هاشم، محمد منا في المكان العالي الرفيع، وقد منعناه من قومنا، نحن دافعنا عنه حامينا عنه. أصلا بنو هاشم دخلوا معه الشعب في الحصار، مؤمنون وكافرون دخلوا في الحصار لما حاصرت قريش النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، بنو هاشم عصبية دخلوا معه، وقريش حاربت بني هاشم جميعا مؤمنهم وكافرهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام منهم، وتريد قريش أن يتخلى بنو هاشم عن حماية قريبهم وصاحبهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول العباس: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنعة من بلده. فالآن هو يستثيرهم، يقول: يعني أنتم إذا كنتم تريدون فعلا أن تنصروه خذوه، وإذا كنتم في ريب خلوه، عندنا في منعة، عندنا في عز، نحن نحميه، نحن ندافع عنه. فاستثارهم، فقلنا: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، أنت أشرط ونحن ننفذ. قال: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام. الحديث رواه أحمد وحديث صحيح. وقد تعددت وجوه إحسان النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعمامه، وما من جانب إلا وأنت رائن أن فضله صلى الله عليه وسلم على أعمام ظاهر فيه، وأن جوده عليهم بين. وهذه دلائل كثيرة، فمنها أنه عليه الصلاة والسلام حارص على أدائهم للنسك معه وإقناعه لمن لم يكن ينوي منهم الخروج بالمبادرة إلى ذلك، مثل ما ورد في قصة ضباعة رضي الله عنها حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجع. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلني حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. فهذه ضباعة، من هي ضباعة؟ عمته. وكان يهتم بأمور أقاربه، وإذا كانوا بحاجة سعى في تزويجهم. فاجتمع ربيعة بن الحارث وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين، يقصدان من؟ الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس. قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك. نحن ننوي أن نطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعين فلان وفلان من أولادنا على جمع الصدقات وعمال لبيت المال، ويعني يقومون بالمطلوب المهمة ويصيبان مما يصيب الناس، يكون لهم نصيب. فقال علي رضي الله عنه لا تفعله، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، يعني كأنك يا علي ترى لنفسك فضل منزل أعلى منا، وأنك ما تريدنا أن ندخل في هذا، يعني كأنك أنت الآن الذي تتكلم باسمه وتفعل، وأنت الآن تحسدنا. فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نفسناه عليك، ما حسدناك أنك تزوجت ابنته، خلاص تركنا نطلب نحن منه. فقال علي أرسلوهما، يعني جربوا أرسلوا اثنين من أولادكم لطلب هذه الوظيفة. فانطلق فألقى علي الرداء ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرم. القرم أصلا السيد وأصل فحل الإبل، لكن يقصد علي رضي الله عنه أنا أدري وعارف بالأمور، والله لا أريم مكاني، يعني لا أفارقه حتى يرجع إليكم ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الجواب حار رجع، يعني أجابه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرجا ما تصرراني. طلع الكلام المخفي، عندكم كلام خاص طلع. أخرجا ما تصرراني، ما جمعتماه في صدوركما، لأن كل ما جمعته فقد صررته، والصرة معروفة، ووقع في بعض النسخ تسرراني من السر. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. ومن هي زينب؟ بنت عمتي. قال فتواكلنا الكلام، كل واحد يريد الثاني يتكلم، لأنه طلب الوظيفة، طلب استعملنا على بيت المال، شيء محرج. ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، يعني واحد فينا صار في سن النكاح يريد يتزوج وما في احتاج إلى مال، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه، وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلمه، تشير بيدها وثوبها تلمع. ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، يعني الصدقة محرمة على آل البيت، سواء بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة، ما الصدقة آل البيت مستثنون منها. ثم قال إنما هي أوساخ الناس، يعني الناس يطهرون ذنوبهم بالصدقات، فالصدقة أوساخ الناس يغسلون بها ذنوبهم، لذلك ما تليق بآل البيت، ما تليق بنا. قال: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، أدعو لي محمية بن جزء، وهو رجل من بني أسد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فجاءه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك لي المتكلم، فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله له مصرفا خاصا وهو الخمس، حتى لا يحتاج لأحد. ومعروف في تقسيم الفيء، تقسيم الفيء، وجعل الله للنبي عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي تؤخذ من الكفار بلا قتال، جعل للنبي عليه الصلاة والسلام منها، وكان وكل عليه محمية ابن جزء. فكيف حل النبي عليه الصلاة والسلام المشكلة؟ في اثنين من آل البيت من أولاد عمه وأولاد أولاد عمه يحتاجان الزواج، وهو لا يمكن أن يجعلهما في موضع يحصلان منه على صدقات، صدقات الناس ما تليق. كيف حل المشكلة؟ دعا باثنين، قال: زوج هذا الشاب ابنتك، وأنت زوج هذا الشاب ابنتك. طيب الآن في مهر. قال: يا أيها المسؤول عن الخمس، عن خمس رسول الله، ادفع المهر من الخمس، ادفع مهر هذه من الخمس، ادفع مهر هذه من الخمس. هذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن يعني أن يحابي قرابته وأن يوظف قرابته على بيت المال، وهناك في حكم شرعي وما ولا يجوز لآل البيت يأخذ من الصدقة، لكن لا بد من حل. فأوجد هذا الحل بشفاعته عليه الصلاة والسلام، وتنازل عن جزء من دخله أو ماله أو حقه في الخمس ليكون مهر هذا النكاح. هذا الكلام يبين كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصل رحمه، يتعامل مع أعمامه وأبناء عمه وبنات عمه، ويريد الخير لهم ويوصل الحق إليهم ويبرهم ويصل الرحم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا من أهل شفاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد.